أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث بعنوان الصحابي الجليل جابر الأنصاري وزيارة الأربعين. أما جابر فهو من أعاظم الصحابة ومن أقدمهم، وهو آخر الصحابة وفاة، يعني طال عمره وكان آخر من توفي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نجد في ترجمته كنيته أبو عبد الله، شهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار، بيعة العقبة في مكة في منى قبل الهجرة. جاء النقباء من الأنصار وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن ينتقل إلى المدينة المنورة، وكان أحد الذين بايعوا هو جابر بن عبد الله الأنصاري، وكانت بيعة العقبة مرتين، فهو من الذين شهدوا العقبة الثانية، يعني صارت المدة أقرب، فترة انتقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وكان يومئذ، يعني في بيعة العقبة الثانية، كان جابر أصغر النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله، وشهد المشاهد كلها، يعني شارك في جميع حروب رسول الله صلى الله عليه وآله إلا في بدر وأحد. والسبب أنه أبوه كان من المجاهدين، وأبوه عنده غير جابر سبع بنات أو تسعة، فعندما أراد أن يذهب والده إلى بدر وأحد طلب أن يبقى جابر، طبعا بإذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى جابر مع أخواته. ليش الترديد سبعة أو تسعة؟ لأنه بكل المصادر في تصحيف، في يعني يقع الخطأ الخلط بين سبع وتسع، لأنه الكتابة شبيهة ببعضها، سبع سابقا ما كان في يعني تدقيق بالكتابة كما هو متعارف الآن، فبيقولوا أنه سبعة بيجي واحد بيقراها مثلا تسعة أو بيكتبها تسعة. ممكن السبعة لما بيكتبها أولها مثل حرف بتصور أنه في، خصوصا لما ما كان في تنقيط. المهم أنه كان عنده سبع أخوات أو تسعة، وظل معهم بمعركة بدر وأحد، لكن سائر الحروب كلها شارك فيه. واستشهد أبوه عبد الله الأنصاري، هو جابر بن عبد الله أبوه عبد الله، استشهد يوم أحد، وقد ورد أنه شهد بدرا، في رأي لا أنه شارك هو ببدر. جابر بن عبد الله الأنصاري من المكثرين في الحديث الحافظين للسنن، يعني هو مرجعي في ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وافر العلم، كان له مجلس في المسجد النبوي في المدينة. روى جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أمير المؤمنين، وعن الزهراء عليها السلام، وعن معاذ بن جبل، وعن الإمام السجاد والإمام الباقر عليهم السلام. جابر هو صاحب الحديث المعروف حديث اللوح الأخضر الذي رآه في يد الزهراء عليه السلام عندما دخل يهنئها بولادة الإمام الحسين سلام الله عليه، وأذنت له أن ينسخ مضمون هذا الحديث هذا اللوح، وأن هذا اللوح هو هدية من الله عز وجل، وفيه أسماء الأئمة من أبناء الزهراء عليه السلام. والحديث معروف موجود أنه حديث في لوح أخضر من زمرد وما شابه. جابر بن عبد الله الأنصاري حمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسالة إلى الإمام الباقر عليه السلام أن يبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله السلام الإمام الباقر، والظاهر أنه هذه الوصية نفذت بعد كربلاء. جابر هو أول من وصل إلى كربلاء في 40 سيد الشهداء، أول من زار كربلاء، ومنذ ذلك الوقت بدأت زيارة 40. طبعا مر معنا في الأحاديث السابقة أنه كل القرائن تتضافر أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلف أمر جابرا أن يكون هو المؤسس العملي، يعني الذي يبدأ بتنفيذ فكرة التأسيس النبوي لزيارة 40، هي الزيارة اللي ما زالت تتعاظم وستظل كذلك تتعاظم إلى أن يحكم التوحيد العالم تحت شعار يا لثارات الحسين. وسيكون لزيارة 40 الشأن الكبير في هذا المجال. الآن بدأ الزوار يأتون من أماكن بعيدة، يعني في الأيام الماضية لاحظت على الأنترنت من أفغانستان قوافل، من باكستان، بالإضافة إلى إيران، بالإضافة إلى المسافرين من دول الغربية. في إحدى السنوات السنة الماضية أو اللي قبلها اتصل بي شخص من المغرب العربي كان يقيم في هولندا، وأنه جاء إلى العراق ولم يقبل أن يمشي من النجف، وإنما ذهب إلى السماوة، يعني بعد له حوالي 200-250 المسافة ليشارك مشيا إلى كربلاء. هذه المسيرة العظيمة التي تتعاظم يوما بعد يوم، القرائن الكثيرة متوفرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر جابرا بتنفيذ هذا التأسيس. لما نشوف جابر كيف إجا على كربلاء وإجا عمل مستحبات والحيثيات اللي موجودة بمقدمات الزيارات، أنه بيغتسل يذكر الله عز وجل، أن مثلا بزيارات كثيرة أنه بيكبر، هالأمور مش مجرد أنه والله جابر الأنصاري الصحابي إجا وزار، لا، هذه أمور القرائن كما قلت كثيرة جدا، وتقدم معنا أحاديث عديدة في هذا المجال وإن شاء الله يأتي بعضها. جابر مكلف بتنفيذ التأسيس النبوي لزيارة 40، هذا ما تتعاظم وتتضافر القرائن القوية جدا عليه. إذا أردنا أن نكون فكرة كيف زار جابر كربلاء، خلينا نشوف الرواية اللي رواها الشخص اللي كان معه عطية. إذا بنسمع بعض مجالس العزاء قال لعبده عطاء، ظاهر أنه كان في شخصين، شخص اسمه عطية، هذا من كبار الرواة، وأصل وجوده بكربلاء مع جابر وهو من كبار الرواة مسألة مهمة جدا، هذا فيما بعد صار قاضي بغداد، فإذا هو شخصية مرموقة. ممكن كان في غلام معه عبد اسمه عطاء، ممكن انه على بناء على صحة رواية انه اهل البيت عليهم السلام رجعوا، مش ثابت انه رجعوا الى كربلاء، بس بناء على هالرواية على صحتها قال لغلامه عطى، يتصور الناس انه هو عطية، لا، في فرق بين عطى وعطية. اللي كان معه هذا الراوي اسمه عطية العوفي، وهو شخص معروف ترجمته موجودة بكتب الرجال، وكما ذكرت كان قاضي في زمان العباسيين وشخصية مرموقة. يقول هذا الراوي القاضي: خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري زائرين قبر الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام عليهما السلام، فلما وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل. كل الروايات بتأكد بالزيارات، طبعا وقتها ما كان فيها الروايات، تأكد انه الاغتسال مستحب ومن الفرات. اغتسل ثم اتزر بإزار وارتدى بآخر، ثم فتح صرة فيها سعد، عطر، نبات يستعمل عطر، ونثرها على بدنه، ثم لم يخطو خطوة إلا ذكر الله حتى دنا من القبر. صار حد القبر، قال: ألمسني، فألمسته فخر على القبر مغشيا عليه، فرششت عليه شيئا من الماء فأفاق. ثم زار بالزيارة التي أقرأها بعد الحديث إن شاء الله، ثم قال: والذي بعث محمدا بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. جابر ابن عبد الله الأنصاري اللي ما استشهد وما تعب مثل ما تعبوا شهداء كربلاء، بيقول والذي بعث، عم يحلف يمين وهو صحابي، هلأ بيسألوا عطية شو السبب، بيقوله والذي بعث محمدا بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. قال عطية: فقلت لجابر: وكيف ولم نهبط واديا ولم نعلو جبلا ولم نضرب بسيف، نحن شاركناهم لهول الشهداء بالثواب، ونحن ما عملنا شيء من اللي عملوه، والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم، وأوتمت أولادهم وأرملت الأزواج. فقال لي يا عطية: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوما أشرك في عملهم، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق نبيا، إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. إذن جابر بن عبد الله الأنصاري ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. المسألة مسألة النية. هذا الحديث، هذا الكلام من جابر، بالإضافة إلى ما نجده في زيارة الأربعين، عبارة: وقد توازر عليه من غرته الدنيا، يجعلني أمام درسين في هذا الحديث، أقف عند درسين. درس الأول حول النية، نية الإنسان فعل استراتيجي عظيم، مش بس أنه يعني النية فعل، نية المؤمن خير من عمله. شو معناها؟ يعني المؤمن بيحب يعمل أعمال كثيرة لكن ما بيلحق عليها كلها، فالنية خير من العمل. بعدين لما بينوي مثلا بده يصلي، هو قصده يصلي بخشوع، بيقوم بيصلي بتطلع صلاته مش بخشوع، فالنية أحسن من العمل، لأنه هو حابب يصلي بخشوع بالنية، نيته عظيمة هيك، لكن بالعمل لم يصل إلى هذا المستوى. أحيانا هناك أمور كثيرة ينويها المؤمن ولا يستطيع أن يفعلها. عنا رواية: يوم القيامة يجد أعمالا ثوابا على أعمال في سجلاته، فبيقول: إلهي أنا ما عملت هالأعمال، فيقال له: نويت أن تعملها فما عملت. أحيانا واحد بيكون ناوي مثلا يعمل الأعمال المستحبة الفلانية وبيمرض، أو بيحصل مانع، بيجي حدا وما شابه، يكتب له ثواب هذا العمل لأنه نواه، المحاسبة يوم القيامة على النوايا. فلو فرضنا قام واحد صلى ونيته أنه عم يتظاهر للناس، لا تكتب له صلاة، يحاسب على النوايا. فإذا أساس العمل النية الصالحة. فإذا عاش الشخص حالة الحب لعمل قوم، مثلا لما بيسمع عن السحرة بزمن فرعون، سحرة فرعون في مقابل استعملهم في مقابل النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام، وموقفهم العجيب، هددهم بالقتل، اقضي ما أنت قاض. بيعيش واحد هالحالة ويتمنى أنه لو كان معهم لوقف نفس الموقف، بجد يعطى ثوابهم. عجيب النية قديش عظيم، وعجيب قديش الغفلة عنا عن النية. يعني يستطيع الإنسان أن يكون شريك كل المؤمنين عبر القرون، بدءا من زمن النبي آدم على نبينا وآله عليه السلام وإلى يوم القيامة، الماضين والحاليين من المؤمنين والمقبلين. مثلا في أجواء زيارة الأربعين، إذا كان الشخص حقيقة يحب أن يكون من زوار الأربعين، وإذا كان موجودا، إذا استطاع أن يذهب وكان قادرا على المشي، بحب أنه يمشي، حتى إذا ما راح يكتب له ثواب زيارة الأربعين. ومين أكرم من مين؟ يفاجأ يوم القيامة بأنه أنت إلك ثواب، صح أنت ما رحت بس أنت عشت معهم، أنت كنت حابة تروح. إذا بتلاحظوا بأدعية الحج في عنا نوعين من الدعاء، في عنا أن ترزقني حج بيتك الحرام، في أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام. تكتبني مش معناها أنه توفقت للحج، لكن بنيتي أحب أن أحج، يعطيني الله عز وجل ثواب الحج. معنى أن النية عظيمة أنه واحدنا بقطع النظر عن الظروف والحيثيات، هو بينه وبين الله كيف بيحب يكون باطنه، كيف يحب أن تكون سريرته. هذا العفاف التصور بالتصورات هو عفيف، بالأمانة أمانية عظيمة، بالأمور التي ينبغي أن تترك ويبتعد عنها يعرض عنها يعرض عنها، باطنه جميل سليم ونواياه من هذا النوع. هذه السرائر، هذه النوايا هي التي تظهر يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، وتكون صورة الإنسان الحقيقية بحسب سريرته. إذا كانت السريرة والعياذ بالله سيئة، فصورته الحقيقية التي تظهر للناس تكون سيئة. هذه الصورة، في بعض الروايات يحشر بعض الناس يوم القيامة على صور تحسن عندها صور القردة والخنازير. فالمسألة ما إلى علاقة بأنه شو درسوا بالحوزة والله بالجامعة، وفلاح والله نجار والله بالرشوة، ما إلى علاقة. مسألة داخل النفس، الإنسان كيف بيعيش، كيف بيفكر، مش قادر ينفذ شغلات كتيرة بس هو يحب هذا الجانب، يحبه حقيقة. المسألة حساسة جدا، بدنا نعرف كيف ندقق في سلامة نوايانا. أما أنه واحد يعيش مع الناس بهمه أنه يشوفوا الظاهر اللي بيعجبهم الناس، الظاهر اللي بيرضوا عنه، وهو يخفي في باطنه شيئا آخر، أنه مثلا قدام الناس بيتعامل بهدوء أعصاب ودماثة خلق، ملاطفة بالتعامل، لكن سكر باب البيت عليه ذئب مفترس. أو مثلا هل المرأة ممكن أنه لأنه رعبها زوجها بتتصرف معه بأخلاق، بس من جوا جهنم حمراء مثل ما بيقولوا. المهم الباطن شو. نحن مأمورون أن نقوي العلاقة بالله عز وجل، ودائما نفتح هذا الخط، خط العلاقة به سبحانه وتعالى. فلو فرضنا واحد بيواجه شدائد الدنيا كلها ما قادر بقلبه بباطنه يحكي مع الله عز وجل: إلهي أنت قلت ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنا عم واجه مشكلة، أنت أمرتني أني زيد اللطف والإحسان، بعامل بلطف وبإحسان، بس بدي منك الحل، بدي تصلحني وتصلح الطرف الثاني. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هي النظريات، هي القوانين ما في منها بالدنيا بس بالدين، لأنه الله عز وجل بكل شيء عليم وله الحول والطول وعلى كل شيء قدير. هو عم بيقلنا طريق الحل، هيك بتواجه مشكلة بالنية قادر تحل المشكلة. النية شو؟ احكي مع الله سبحانه وتعالى: إلهي أريد أن أعفو عن هذا الشخص لعلك تعفو عني، أريد أن أواجهه بالإحسان رغم إساءته لأنك أمرتني بذلك وقلت أنك تتولى الحل. أنا ما بدي أنتقم من حدا، بس بدي حقي ما يضيع، وتوكلت عليك يا ربي. أصلا ما بعد في داعي لحكي هون وهون وللشكاوى أبدا، مسألة بتنحل معه عز وجل. إذن هذه الرواية التي ينقلها جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب قوما حشر معهم. أحبهم يعني بنيته. ومثلا مجاهدين بيقول لك أنه لو كنت معهم وكنت قادر كنت أنا بجاهد مثلهم. ومن أحب عمل قوما أشرك في عملهم. خلينا نستفيد بعض الدروس بهالمجال. خلينا نحرص على استمرار بالدعاء: اللهم لا تفرق بيننا وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار طرفة عين أبدا. لما منشوف بالزيارات فمعكم معكم أو إني سلم لمن سلم، كل شو حتى نوايانا تقترب من نواياهم، نريد أن نكون معهم، نريد أن نحب ما أحبوا، نريد أن نكره ما كرهوا، نريد أن نعمل كما عملوا لكن بحسبنا، نريد أن نقتدي بهم عليهم السلام. خلينا نطبق حديث جابر اللي نقله عن النبي صلى الله عليه وآله: من أحب عمل قوما أشرك في عملهم، مع أهل البيت عليهم السلام. دعاءنا دائما وأبدا ليل نهار: اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، أو فمعكم معكم لا مع أعدائكم. الأمر الثاني، خلينا نحرص أن نكون بنوايانا مع أصحاب الأعمال الصالحة، اللي بروحوا على الحج، اللي بروحوا على الزيارات، اللي بيتعبدوا الله عز وجل: إلهي أريد أن أكون من هؤلاء، وأنا بقلبي معهم، بنيتي بدي أحرص أن أحصل على ما حصلوا عليه من خلال مشاركتهم بالنية. لو كنت أستطيع أن أحج أنا بحب أن يكون معهم، لو كنت أستطيع أن أزور بحب أن يكون مع الزوار، لو كنت أستطيع أن أشارك مثلا في الإحياءات العامة، لو كنت أستطيع أن أقوم بأعمال عبادية مثل بيعملوها العباد وما شابه. مثلا هلأ زيارة الأربعين، بأجواء زيارة الأربعين، حقيقة إذا واحدنا ناوي أنه لو استطاع كان يزور، مش أنه بيستعظم قصة المشي وكذا ولبكي ومدريش، مش ناوي يكون معهم. إذا حقيقة هو لولا الموانع بيكون معهم، يكتب له ثواب زيارة الأربعين كما مر. في هذا العصر خلينا نكون بقلوبنا مع المجاهدين، خلينا نكون بقلوبنا مع المظلومين اللي بتعرضوا للتنكيل من الطواغيت. بالنسبة للمجاهدين، في عنا المقاومة الإسلامية، في الحشد الشعبي بالعراق، في أنصار الله في اليمن، مفترض نكون معهم حقيقة. يعني منروح ومنجي ومنقوم ومنقعد ومنفكر فيهم، ندعي لهم، نتصدق لسلامتهم، نتابع أخبارهم، نفرح بالانتصارات، مش بمكان تاني. نريد أن نشترك معهم في ثوابهم. كيف؟ من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، بالإضافة للتفكير بالمظلومين. مثلا هلا المسلمين في بورما المشردين بأعداد كبيرة إلى بنغلاديش، هؤلاء المسلمين في منطقة يعني الروهينجا من الطائفة من المسلمين، هالقسم من المسلمين مناطقهم فيها نفط وغاز، وطمع المستعمرين كله بالنفط والغاز، والظلم ضدهم من أيام الاحتلال البريطاني. بعدين كلهم مكتومين القيد أصلا، ممنوع تسجيلهم بالدوائر الرسمية، وبالتالي لا بيشاركوا بالانتخابات ولا بترشح حدا منهم نهائيا. وعندما يهجرون أحدا مجموعة من قريتهم أو من مناطقهم يحرقونها ويسكنون بدلا منهم من البوذيين. هؤلاء عمر قضيتهم من عمر قضية فلسطين، ويتعامل معهم كما يتعامل مع الشعب الفلسطيني بالشتات، انه ممنوع يرجعوا، انه متروكين. طبعا في حساب بنكي للسماح السيد القائد بإيران لجمع التبرعات، يرجى نشر هذا الأمر، والتبرع خلي يكون عن طريق إيصال المبالغ إلى حساب مكتب السيد القائد، لأنه أرسلوا من إيران وفد وراح وتواصل معهم وأخذوا مساعداته. وأول من حرك القضية سمحت السيد القائد في خطاباته المركزية. إذن خلينا نكون مع أول شيء أهل البيت، نحرص أن نكون معهم، معكم نحرص أن نكون مع المتعبدين بالحج بالزيارة والأعمال العبادية، نحرص أن نكون مع المجاهدين، نحرص أن نكون مع المظلومين، ونحرص أن نكون مع من يخدمون الفقراء والمساكين. تدين الحقيقي خدمة الفقراء والمساكين. وأعوذ بالله من أنه واحد يصير هيك متمكن ماليا مترف وما بفكر إلا بحاله، لأنه ينفصل عن أهل الجنة وبصير ماشي بالتدريج ماشي باتجاه جهنم. بده يكون واحد دائما مع مين؟ يفكر بخدمة الفقراء والمحتاجين. طيب مش قادر هو، خلي على الأقل يحب اللي بيخدموا الفقراء والمحتاجين ويحب عملهم، أنه إذا قدر هو بيكون منهم ومعهم. أن يحرص على أن يلقى الله عز وجل بسجل نظيف ناصع في خدمة عياله أو في نية خدمة عياله إذا استطاع. طيب واحد مش قادر يخدم الفقراء ومش قادر يتعبد، مش قادر يجاهد، مش قادر أنه يدعي أنه يكون مع اللي بيخدم الفقراء، يدعي أنه يكون مع المجاهدين، ويدعي أنه يكون مع المتعبدين، مش قادر واحد أنه يحسن أخلاقه، ما قادر يدعي أنه يا ربي أنا بحب اللي أخلاقه منيح، يا ربي اجعلني منهم. هني فعل استراتيجي كما أشرت بالبداية، يمكنها أن تغير كل شيء، لأنه عم بلح بالدعاء عطول أنه بدي صير بنادمين، بدي صير بشر، بدي صير إنسان. اللي إلهم البشر اللي إلهم قرون كثار، البشر اللي بيلدغوا كثار، هول مش بشر. لما بنقال الإنسان عظيم، شو الإنسان؟ الإنسان يعني هذا الشكل الآدمي؟ لا، الإنسان اللي أخلاقه إنسانية، الإنسان اللي ما بيلدغ، ما بيعص، لا يفترس، لا ينعب في مقابل الآخرين بالشؤم إلى آخره. يعني ما في صفة من صفات الحيوانات الموجودة إلا ممكن تكون موجودة بالإنسان. الإنسان هو الذي يطهر نفسه من هذه الحيوانيات والغرائزيات. إذا واحد والله ماشي هيك، يعني مين ما شافه بيأذي أو أنه بيحتقره إلى آخره، شو الفرق بينه وبين حيوان تكرمه ماشي ومين ما شافه بينطحه أو بيضربه؟ طيب وين الإنسانية؟ إلهي أحب أن أكون إنسانا، إلهي خلقتني إنسانا وتشوهت فطرتي نتيجة الأجواء المختلفة والغزو الثقافي وغيره والأجواء اللي عشت فيها. إلهي بدي ارجع إنسان، هذا معنى بني آدمين، بدي ارجع إنسان، إنسان بكل معنى الكلمة. الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول إنه، بيقولوا إنه سهل واحد يصير عالم لكن صعب يصير إنسان. بيقول أنا بقول صعب يصير عالم، مستحيل يصير إنسان إلا برحمة الله عز وجل، إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. لكن لحاله واحد يصير بشر أصلا، ما دام واحدنا بيعتبر حاله هو لحاله خلاص، عرف هلأ كيف، عرف الخطوط، عرف الطرق اللي توصل إلى الله عز وجل والطرق الانحرافية، هو من هون وبالرايح راح يكمل، هذا مشرك. عم يعتمد على حاله مقابل الله عز وجل. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبدأ التوحيد عندما يوقن الشخص أنه من أين لي الخير يا رب، ولا يوجد إلا من عندك. عندما يؤمن بحول الله وقوته أقوم وأقعد، ما في يتنفس نفس إلا به ومنه، هذا موحد. بس انه انا قادر واجه العدو المبين الشيطان الرجيم اللي قوته اكثر من امريكا وبريطانيا والدول كلها والامبراطوريات عبر جمعهم كلهم، الشيطان اخطر العدو المبين، بان احنا ما عم نتعامل معه تعامل عدو، لانه مش واضح عنا الفرق بين الانسان وغير الانسان. اصلا داخل الانسان في خير وفي شر، مش هيك؟ يعني في انسان وفي شيطان، في ملك وفي شيطان. إذا تغلب الملك على الشيطان صار واحد إنسان، إذا تغلب الشيطان صار شيطان ويحشر مع الشيطان. إذن النية درس عظيم، خلينا نحرص عليه. الدرس الثاني قلت لكم بدي أوقف عند، طبعا حول النية، في حديث مهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بيخلينا نعرف كيف نتعامل مع النية. بيقول له يا أبا ذر ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل، أنه عم تاكل عن جد حتى تتقوى على عبادة الله. مثلا من عبادة الله أنه هالرجال بده يشتغل حتى يحصل قوت وقوت عياله، من عبادة الله انه هالمرأة عم تشتغل شغل البيت بإخلاص مدى عم تراعي الأحكام الشرعية، انه واحد بده يأكل حتى يتقوى على العبادة، بده ينام حتى يقدر يقوم بواجباته. فإذا بصير يحصل ثواب على الأكل وعلى النوم. يا أبا ذر ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل، انه هالمرأة اللي عم تخدم اولادها مرة بتنوي قربة الى الله عن جد، مخلي وجهها بوجه الله عز وجل، مرة لا احسن ما يطلقها، او انه هول صغار يا حرام ما بدنا حدا يدير باله عليهم. مش بس هيك، قربة الى الله هل تكون الامور نية بكل شيء. يحرص الانسان على ان يكون من اصحاب النية الحسنة، هيك بيدخل بعالم من احب عمل قوم اشرك في عمله. بالنسبة للدرس الثاني، الاغترار بالدنيا، في زيارة الأربعين رح تجينا هلأ عن الإمام الصادق عليه السلام عبارة وقد توازر عليه، يعني تآزر تناصر على الإمام الحسين عليه السلام من غرتهم الدنيا. ونحن مأمورون أن نقرأ في دعاء كمال كل ليلة الجمعة وخدعتني الدنيا بغرور. كثير مهم واحدنا يفكر بينه وبين نفسه، إلهي أنا ممن غرتهم الدنيا والله لا، إلهي أخاف أن أكون ممن خدعتهم الدنيا، شو الحل؟ ما يحكم حاله واحدنا بسهولة أنه هو ملاك مصبرة مثل ما بيقولوا، هو خلاص مؤمن وما له علاقة باللي غرتهم الدنيا. مش بهالبساطة المسألة، هذه بدها تضرع، بدها لجوء إلى الله عز وجل. لأنه ما واحد بتقاتل هو خيو عيد شوية مصاري، معناها الدنيا كبيرة عنده أكبر من رضا الله عز وجل. بيغتابه يعني يفعل ما قد يخلد بسببه في النار لأجل مشكلة مالية أو غير مالية. شو الاغترار بالدنيا؟ يعني الانخداع بالدنيا شو هو؟ علماءنا لما بيبحثوا الغرر والتغرير بالفقه بيقولوا انه اذا واحد حصل يعني الشيء اللي اخذه مثلا بالبيع اعطاه شيء ما بيتناسب مع المصاري اللي اخذه منه مع الثمن، هذا يسمى خداع، يسمى تغرير. الدنيا بتخدعنا انه نحن نبذل كل جهد على يدها، هي ما بتستاهل هالقد، تستاهل بعض الجهد، تستاهل ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فهي بتخدعنا. بصير واحد كل مصرياته يصرفهم على يد الدنيا، وكل عمره على يد الدنيا، وكل جهده على يد الدنيا، وبيخلي الآخرة للفراطة، للهوامش، للعبادة القليلة، الذكر القليل، وهو عم يذكر كمان عم بفكر بأمور الدنيا. فالدنيا خادعيته لأنه عم يأخذ منها ما لا يتناسب مع الجهد الذي يبذله. هذا الجهد لازم ثمنه أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري به لهبا أو بها لهبا في الحشر يشتعل. المطلوب أن يكون العمر كله رحلة من يعيش بجميع جوارحه معاني هذه الفقرة من دعاء كميل: اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. هذا المضمون ينبغي أن نعيشه في رحلة العمر كلها، لا نخرج أنفسنا من حد التقصير، ما نتصور أنه نحن أكيد نحن لسنا ممن خدعتهم الدنيا، نظل نطرق باب الفضل ليمن علينا عز وجل بأن نكون من عباده المطيعين ولا نكون من الذين غرتهم الدنيا وخدعتهم. الآن أقرأ زيارة جابر، بعدها نتوجه إلى الشرق وأقرأ زيارة الإمام الصادق عليه السلام. في عندنا للأربعين زيارتين. زيارة جابر بن عبد الله الأنصاري ظلت هي الزيارة اللي يزار بها الإمام الحسين عليه السلام، موجودة في كتب الأعمال إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق ما ألغاها، أضاف إليه زيارة. طبعا ما عندنا نحن زيارة للمعصوم عن غير المعصوم إلا زيارة جابر. يعني عادة زيارات النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت مروية عن المعصومين، هي الرواية مش مروية عن معصوم، فشو معنى هالزيارة زيارة جابر؟ هذا لا تفسير له إلا بالقرائن التي قلت لكم أنها متضافرة وكثيرة، أن النبي صلى الله عليه وآله أمر جابرا أن يزور بهذه الزيارة، لكن الوضع أمني، ما في مجال للإعلان أنه جابر جاي من قبل النبي حتى يأسس لزيارة الأربعين، جايب معه راوي، إذا الراوي صار بعدان قاضي بغداد وانتشرت هالقصة وتأسس الأربعين، بعدان الإمام العسكري عليه السلام، يعني الإمام العسكري الإمام الحادي عشر زيارة جابر بزمن الإمام الباقر، بزمن الإمام السجاد، بعد شهادة الإمام، زمن إمامة الإمام السجاد عليه السلام. الإمام العسكري تحدث الرواية المعروفة عن زيارة الأربعين، وبينهما الإمام الصادق عليه السلام تحدث عن زيارة الأربعين وترك الزيارة اللي راح تجي بعد زيارة جابر. أولا أقرأ زيارة جابر ومقدماتها، ثم آتي لزيارة الإمام الصادق عليه السلام. قال عطية العوفي: خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري زائرين قبر الحسين، إلى أن قال كما تقدم: دنا من القبر فقال: ألمسني، فألمسته فخر على القبر مغشيا عليه، فرششت عليه شيئا من الماء فأفاق، ثم قال: يا حسين يا حسين يا حسين ثلاثا، ثم قال جابر: حبيب لا يجيب حبيبه، ثم قال: وأنى لك بالجواب وقد شحطت أوداجك على أثباجك وفرق بين بدنك ورأسك، فأشهد أنك ابن النبي وابن سيد المؤمنين وابن حليف التقوى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة سيدة النساء، وما لك لا تكون هكذا وقد غذتك كف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة لفراقك، ولا شاكة في الخيرة لك، فعليك سلام الله ورضوانه، وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا، ثم جال ببصره حول القبر وزار الشهداء وقال: السلام عليكم أيها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأنا خايات برحله، أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين وعبدتم الله حتى أتاكم اليقين، والذي بعث محمدا بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. زيارة مولانا الإمام الصادق عليه السلام في يوم الأربعين التي علمها لصفوان ابن مهران، زيارة مستحبة عند ارتفاع النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة، وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، يعني جعلته من الأوصياء حجة على خلقك، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى. اللهم لا تجعلنا منهم. وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس، وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك، وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين للنار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين، فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام الطاهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسامكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم، آمين رب العالمين. السلام على مولانا بالفضل العباس، السلام على مولاتنا زينب، تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها بأبي التي ورثات مصائب أمها، بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. وأعظم ما يشجي الغيور خروج أهل البيت من كربلاء والأجساد على الثرى، ما حال مولاتنا زينب وهي تنظر إلى إمام زمانها الإمام السجاد وهو يجود بنفسه لحظة المغادرة؟ ما حال قلب مولانا السجاد وهو يرى عمته زينب كيف تنظر إلى جهة الشهداء، سيد الشهداء والشهداء حوله، وتنظر إلى جهة أخرى إلى العلقمي؟ معذور معذور يا النايم بالطفوف، مقطوع راسك والجفوف. سيدي ولا يا صاحب العصر والزمان، إليك نرفع العزاء ونطلب الرضا، حاشا أن نرجع إلا بأكثر ما نتوقع. سيدي من لنا ليرينا عز وجل سلامة الزوار ونصرة المجاهدين وهلاك الكافرين وقضاء الحوائج، لنذكر حوائجنا وعلى أعتاب سيد الشهداء نختم. يا وجيها عند الله اشفع لنا اشفع لنا عند الله. إلهي وسيدي ومولاي من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.